العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام انتهى بنا في مباحث الغناء إلى حرمة الرقص، ومر أن المشهور في كلمات الأعلام حرمة الرقص. يعني لا أقول الكل نص على ذلك، لكن كثير من طبقات الفقهاء ذكروا حرمة الرقص في عطفا على حرمة الملاهي والغناء، عطفا عليه ذكروا حرمة الرقص. بل جملة من الأعلام، ربما ذكرنا أسماءهم في الجلسة السابقة، جملة من الأعلام ذكروا حرمة التصفيق أيضا مع الرقص، وليس فقط حرمة الرقص. السيد الخوي رحمة الله عليه في المكاسب المحرمة ذهب إلى أن الرقص إذا صوحب بمحرمات أو أدى إلى محرمات فيحرم، وأما هو في نفسه لا دليل على الحرمة، مع أن السيد الخوي رحمة الله عليه يعمل بموثقة، يعني روايات السكوني موثقة يعمل بها. لماذا هنا؟ وذكر فيها الزفن، والزفن نوع من الرقص، سموه وإن لم يكن مطلق الرقص لكنه نوع من أنواع الرقص. على أي تقدير، فإذا هناك جملة من الأعلام كما مر ابن إدريس في السرائر علام الحل في النهاية والأجوبة المهنائية والدروس والفيض كاشعني الحر عامل، كثير 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 من الأعلام نصوا على حرمة الرقص. ما هو الوجه في حرمة الرقص؟ قبل الدخول في الوجه في حرمة الرقص، تحليل المعنى اللغوي للرقص يعين على مبحث الأدلة عن حرمة الرقص. مر أنه في بعض في بعض ما ذكر من تعريف عند اللغويين أنه الغليان حركة الاضطراب، الزفن أيضا الجوهري فسره بالرقص، البعض حتى عبر آلات اللهو لها اسم آخر، مثلا معازف كذا كذا لها اسم آخر، آلات اللهو باسم آلات الطرب، على اسم ثالث، اسم رابع آلات الرقص، نفس المعازف وآلات الموسيقى خمسة ستة أسماء لها. هذه التسميات منها أنها آلات الرقص، وجهها ماذا؟ وجهها يعني أن الرقص كالعرض اللازم للآلات الموسيقية للإيقاع، طبيعة الإيقاع. ولذلك في اللغويين في الغناء أو في الآلات الموسيقية قالوا وفي تعريف الطرب خفة تعتري الإنسان، هذه الخفة التي تعتري الإنسان وتذهب وقاره وتوازنه، يعني بالتالي هي نوع أو قالوا اهتزاز، هذا حينئذ مقارب كأنما أن الرقص مسبب عن الآلات الموسيقية، سبب ومسبب. إذا أمكن تقرير أن الرقص سبب ومسبب، فمن واضح إذا تحريم السبب تحريم للمسبب، واضح فيه. وسيما أن الغناء أو الآلات الموسيقية أخذ في تعريفه الاهتزاز أو الخفة أو ما شابه ذلك، فإذا ليس عبطا أن يعبر عن الآلات الموسيقية في اللغة يعبر عنها بآلات الرقص أو آلات الملاهي، 7-8 أسماء لها. هذه الأسماء مؤشر على أن هذه العناوين ملازمة، أعراض ملازمة أو قل مسبب. إذا كان سبب مسبب فمن الواضح لنا هذا التخريج. هذا وجه للحرمة. وجه آخر للحرمة هو موثقة السكون، موثقة السكون التي عمل بها موسيقى خويهم عمل بها. في خصوص الزفن لعل لم يتنقح للسيد رحمة الله عليه أنه مطلق الرأس، بالي هكذا يستشكل أنه هذا نوع رقص خاص فقط هو المحرم مو كله، والحال أنه هو ذكرا كنموذج وإلا هو شيء واحد. سيما أن ذكر الزفن في سياق مجموعة الآلات الموسيقية، فمن الواضح إذن أنه المراد به مطلق الرقص. موافقة السكون مرت بنا في 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 الباب 100 مذكورة من أبواب ما يكتسب به، فهذا وجه آخر. بعد وجه ثالث لحرمة الرقص أيضا وجه ثالث أنه مجون وله مجوني، له مجوني، لعب مجوني، غرض مجوني، ما شئت فعبر، لأن الرقص نوع من هيجان الغرائز والنزوات، هو نوع من شلون الصلاة خشوع سبحان الله وقار وسكينة، على عكس ذلك مسار الباطل، مسار مجون ومن هذا القبيل، ليس مسار تعقل ورشد وإنما مسار ثوران النزوات وثوران الغرائز الشهوية. فتشمله عمومات حرمة اللهو المجوني واللعب المجوني ونعم الغرض المجوني، كل فعل غرضه مجوني وما شابه ذلك. فهذه الوجوه تتعارض مع بعضها البعض. يبقى الكلام في ماذا؟ يبقى الكلام في خصوص طبعا لا مو التصفيق ولا الصفير، كلامنا في رقص الزوجة الزوج. زين. أيضا رواية في مرسلة نقلها ابن أبي جمهور الإحسائي في قوالع اللآلة، طبعا هو الكتاب كل روايات عامية، وكأنما غرض ابن أبي جمهور أنه يقول أن ما ذهبنا إليه، شلون مثلا كتاب الانتصار للسيد المرتضى، هذا من هذا القبيل، بس يأتي لفتاوى الإمامية بروايات مصدرها نفس روايات العامة، ظاهرا هدف ابن أبي جمهور في كتاب غوالي إلا على هذا. فهو روى هذه الرواية بعد غير ما ذكرنا من وجوه 3 في حديث نبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الضرب بالدف والرقص وعن اللعب كله وعن حضوره وعن الاستماع إليه، ولم يجز ضرب الدف إلا في الإملاك، إملاك يعني عقد الزواج. أو العصر، إلا في الإملاك والدخول بشرط أن تكون في البكر، ولا تدخل الرجال عليهن. فإذا المقصود أيام وكان، هذه من رواية أخرى. يبقى الكلام في ما استثنى بعض الأعلام خص الخوي أصل الرقص في نفسه عنده ليس حرام إلا بالحرم يزامنه أو يلازمه أو يؤدي إليه، وهو من المحرمات. فرقص الزوجة للزوج إذا لم يكن بآلات موسيقية ولم يكن مثلا أمام الأجانب، بس زوج وزوجة عندهم جائز السيد. والسيد البيجاني أيضا استثنى من حرمة الرقص رقص الزوجة للزوج، المشهور لم يستثنى، كما أن غناء الزوجة للزوج لا يجوز مثلا. بقية الأمور من الزوجة للزوج جائز، ولكن غناء الزوجة غناء مطرب بكلام باطل لا، لا يجوز. نفس العلاقة الزوجية لا يعني استباحة أو إباحة كل الآليات، يجب أن تكون آلية. نعم، مثلا ذكر الأعلام أن القول الفحش حرام إلا بين الزوج والزوجة، هذا لأنه في إثارة انجذاب، فيا ترى هل هذا رقص ما كذا أم لا. البعض استدل لهذه الفتوى استثناء حكم الرقص يعني أو استدلال على حلية الرقص من الزوجة للزوج، مو من الزوج للزوجة، من الزوجة للزوج، استدل على الحلية بأن المطلوب الراجح في المرأة الزوجة للزوج أن تثير الزوج. خب هذا المستحب المؤكد لا يأتي به المؤمنات بحث آخر، والمسلمين والمسلمات بحث آخر، ولكن من الأمور التي توجب عفاف الرجال وعفاف النساء أن يثير الأزواج للزوجات والزوجات للأزواج. نفس الإثارة تسبب إشباع، ومن يراجع أبواب الوسائل في أبواب النكاح عقد صاحب الوسائل روايات أبواب كثيرة روائية وآيات قرآنية في هذا الأمر، في نظام خاص في التعامل بين الزوج والزوجة، نظام خاص. ومن المستحبات الأكيدة أن يثير الزوج الزوجة وأن تثير الزوجة الزوجة، فهذه آداب مستحبة أكيدة لكي يقضي كل من الطرفين وطره من الآخر ولا يذهب إلى الحرام. سبب والحرام ليس فقط مخصوص بعوذ بالله بالفجور، كما يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، ليس عوذ بالله ليس من إنسان غالب الناس لهم حظ من الزنا، وزنا العين النظر، زنا العين النظر. فالمقصود أيما كان طريق الحرام إنما يسد بالإشباع بالحلال، عدم الإشباع بالحلال هو يسبب ماذا؟ يسبب انفتاح باب الحرام. فعلى كل، في باب الحرام سبحان الله الإثارة موجودة، في باب الحلال الإثارة غير موجودة، هذا خطأ، سياسة أسرية تربوية خاطئة. على أي تقدير، لما قدمت هذه المقدمة؟ لأن هناك من الأعلام قال يمكن أن يستدل بتشريع منظومة تشريعات الشارع الواردة في خصوصيات معينة، حتى أنا أتي بأسمائها وتفاصيلها، خصوصيات معينة في كيفية إثارة الزوج للزوج، والعكس إثارة الزوج للزوجة موجود، تفاصيلها موجودة في أبواب الرواية، تفاصيل لها بحث مفصل وتدبر لغوي واستنباط واصعد وانزل ولما جرى. بس كل هذه نظام العشرة الزوجية، هناك نظام خاص مغفول عن، متروك، وهذا خطأ جدا خطأ. بينما في باب الحرام ما شاء الله مثار ومشيد بشكل قوي جدا، والحال أنه العكس يجب أن يشيد هذا في نظام الحياة. حتى في كيفية اللبس، في كيفية الحركات، في كيفية المجرة، تفاصيل كثيرة ذكرت في الروايات بل والآيات. العجيب هذا، وحتى أصحاب كتاب بعوث آيات الأحكام أعرضوا عن البحث فيها، والحال هي مهمة أي ما كان، يعني بحث باعتبار نظام تشريعي في الإسلام. أي نعم، في الأدلة. على أي تقدير، بعض الأعلام يقول لأن عندنا نظام تشريعي معين، حتى في رواية وقفت عليها هكذا، أنه إذا نظر الزوج إلى محاسن زوجها، عفوا إذا نظر الزوج إلى محاسن زوجته وهي غافلة، كتب الله 100 حسنة للزوج و100 حسنة أو 100 درجة للزوجة. شوف شلون ترغيب، يعني في الجانب ترغيب أكيد. لما فتح باب الحلال يسد باب الحرام. أعظم علاج لسد باب الفجور في المجتمع والإباحة الأخلاقية والانحلال والخيانة الزوجية وال حسب الروايات، أعظم علاج تشييد باب الحلال بكل أنواع، دائم ومنقطع وكذا وكذا، والدائم وكذا لأعدابه لنظامه لما جره، وإلا بحث ثوران الغريزة. صح الجانب الفكري له أثر، جانب التوجيه له أثر، جانب الروحي هم له أثر، لكن بالتالي الغريزة غريزة يجب أن تشبع. إذا أشبعت من جانب الحلال سينسد باب الحرام. ولذلك شوف أنت التشريع الغربي يحاول جهد الجهيد أن يسد باب الحلال ويفتح ماذا؟ تداخل دي الاعتراضات الموجودة من الغرب على التشريع الإسلامي لسد باب الحلال ومعاوقة وعرقلة باب الحلال وتجميد باب الحرام، وبالتالي فتح باب الحرام. فهذه سياسة تربوية مهمة، سواء للحكومة السياسية أو للحوزة العلمية أو لرجال الدين، حسب توصية الدين المبين، أنه فتح باب الحلال يعني ضرر سد باب الحلال ليس يقل عن فتح باب الحرام. حتى الفقهاء عندهم الذي حتى الفقيه الذي في فتاوى يسد باب الحلال هو بنفسه من حيث لا يشعر كأنما يزج المجتمع إلى وين؟ إلى باب الحرام. لذلك في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في علم الوصول ذكروا هذا المطلب، وحتى في بحث الانسداد في علم الوصول، أن بعض المباح عزيمة. عزيمة يعني ماذا؟ يعني مو أنه أن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يؤخذ بعزائمه. ما تسد نذرت كذا ما أدري كذا رهبنا الحشي، كل هذا مو صحيح. فتح باب الحلال مهم، وهناك بصمات تشريعية كثيرة لو شئت أنا أذكرها لطول المقام، أنه يبين الأئمة عليهم السلام أن غلق باب الحلال دائما لازم فتح باب الحرام والعياذ بالله. إجمالا هذه المقدمة ذكرتها، بعض الأعلام استدل لفتوى حلية رقص الزوجة للزوج، قال أصلا العشرة بين الزوج والزوج مبنية على الإثارة، والرقص آلية من آليات الإثارة، فكيف دي الآلية هي تحرم؟ لأنه هو حرمة الرقص لأجل ماذا؟ عدم ثوران الشهوة أو ما شابه، يعني تنفيت للحرام وما شابه. بينما أكد في منظومة التشريع أو منظومة التشريع العشرة والعلاقة بين الزوج والزوجة فيما العشرة الجنسية، إن ها هنا الباب مفتوح على مساعيه ليقضي كل منهما وطره من الآخر. هذا التقريب ليس استحسان، لا، هذا التقريب ما بالنظر إلى ماهية الرقص وخذ ماهية. نعم لو كان الرقص بموسيقى بأغنية هذا لا يجوز، لكن إذا كان بمعنى فقط حركات إثارية فهي بالعكس هي من ضمن الميوع المطلوبة من الزوجة للزوج، بالعكس مرغب فيها مؤكد فيها وهي مطلوبة وراجحة. أضف إلى ذلك ما ورد في خصوص الغناء في الأعراس، الغناء ما هو بس بشروط، ماذا بشروط؟ عدم مصاحبة هذا الغناء في الأعراس لمحرمات كاستخدام الآلات الموسيقية أو الكلام الباطل وكلام أو دخول الرجال على النساء أو جيد. يعني الآن في العلاقة والعشرة الزوجية الكلام الفحش، الفحش مو الفحش لا مع الآخرين فحش، ولكن مع الزوج والزوجة له يضمن كلمات شهوية وما شابه ذلك، هذا مرخص فيه بين الزوج والزوجة، من الزوج للزوجة والزوج للزوجة مرخص فيه في الفتاوى وموجود في منهاج الصالحين وغيره على كل. فإذا من هذا المجموع نستشف ماذا؟ أن رقص الزوجة للزوج إذا لم يصاحبه محرم آخر مثل موسيقى على موسيقية، شوف حتى الكلام الغناء في الأحراس الغناء في الأعراس إذا كان الكلام من المغنية فحشا لا يجوز أليس؟ لكن الفحش بين الزوج والزوجة، الفحش مو يعني السب، الفحش يعني الكلام القبيح المرتبط بقضايا الشهوية، هذا كان القبيح مضروب قضاء الشهوية جائز بين الزوج والزوج في فتاوى العلماء. فلاحظ إذن منظومة العلاقة بين الزوج والزوجة منظمة بنمط آخر يختلف عن بقية الموارد. هذا التقريب إذا كان الرقص بهذا الميوعة مثلا الميعان بين الزوجة والزوج في هذا الجو ما يصاحب حرمات أخرى كالموسيقى أو كالمجون اللي يدعو إلى شيء آخر، بل جذب أحدهما الآخر ظاهرا داخل في نفس العشرة الجنسية، يعني ما ذهب إليه السيدان القلبيجاني والخوي في محل المتين. هذا تمام الكلام في الرقص. لا، كلامنا أنه هو الغناء في الأعراس رخص فيه، لكن بشرط ماذا؟ قالوا أن لا يكون مجوني كما هو عند الحان أهل الفصول، بشرط أن لا يتضمن كلام باطلا، بشرط أن لا يستخدم الآلات الموسيقية. هذا القدر من الإثارة أو الاهتزاز والخفة هذا في نفسه نعم ما في شرط، لا سيما بين الزوج والزوجة، لا سيما أنه حتى الكلام الفحش الشهوي القبيح الشهوي بين الزوجين رخص في بداية خاص. فإذا شوف لاحظ بين الزوجين تحكم نظام منظومة أحكام، هذا ما يخرج منها إذا لم يصاحب أمور أخرى، إذا لم يصاحب أمور أخرى ما يخرج منها، فيكون ما نفس ما ورد، يعني نفس ما هي الرقص اللي هي إثارة، هي الإثارة مطلوبة من الزوج للزوج كما أنها مطلوبة من الزوج للزوجة بطريقة أخرى. فالإثارة موجودة مرخص فيها وهي قائمة على الإثارة، فالرقص إذا كان من مصادق الإثارة نفسها، الغناء في الأعراس أيضا قيد الأعراس دعوة الحلال، حتى أن كثير من الأعلام قالوا بأن النصوص العديدة الصحيحة المعتبرة الواردة في الترخيص والغناء في الأعراس لأجل إثارة المجتمع ينجذبون للحلال للعرس لا للفجور. كثير الفلسفة هذه صحيحة بعتقدها، بس هم يعني فهموا من الأدلة المرخصة للغناء في العرس. حتى علل عند النبي صلى الله عليه وآله في حديث نبوي لما صور الدف إعلان للنكاح يعني ترويج للنكاح، فنفس الحديث النبوي يبين أن هذا الترخيص فلسفته واضح تشييد الحلال والإبعاد عن الحرام، بس بالصورة دي الموزونة غير المصاحبة للحرام. العنوان الجديد الذي ندخل فيه ضمن باقة المجون واللهو واللعب وكذا، يعني باقة هي مجموعة شيخ تصفيق ندخل فيه. الشيخ باعد بينها، لكن الأولى لو رتبت المكاسب المحرمة بحسب دي الباقات تصير أرتب. فالعنوان الآخر إن شاء الله الذي سندخل فيه بعد التصفيق أو الصفير الذي سندخل فيه عنوان القمار والميسر، آلات القمار، لأن أيضا ذكر فيها أنها من آلات الملاهي، يسمون الملاهي الليلية الآن في البشر، من طابع الملاهي الليلية سبحان الله القمار. مدينة الملاهي أعوذ بالله، كازينو ملاهي، مشكلة ماذا التعبيرات هذه الموجودة العصرية، يعني فيه القمار سبحان الله، كما فيه موسيقى والرقص وكذا فيه قمار، يعني إلى الآن عرفا بحسب أعراف البشر الآلات القمارية والمراهنة مدرجة في آلات الملاهي، بيئة الملاهي المجونية سندخل فيه إن شاء الله. الكلام قبل ذلك في التصفيق والصفير. التصفيق ذكرنا العلامة الحلي فخر المحققين ابن إدريس ذكروا حرمة التصفيق عطفا على الرقص، والرقص عطفا على الملاهي والغناء، فهل يا ترى التصفيق حرام مطلقا كما في كلمات هؤلاء العلماء الكبار، أو فيه تفصيل كما ذهب إليه ومصير أخوي رحمة الله عليه وغيره؟ الآن في في احتفالات المواليد مثلا في تصفيق، السام ما يناسب لذوي المروءة أو كذا بحث آخر، المكروه شيء والحرام شيء آخر، هل هو مكروه أو هو حرام؟ كون مكروه يعني لا أقل مكروه ومكروه خلاف المروءة، هذا محل تسالم بين العلماء، التصفيق والصفير، وتدل عليه الآية الكريمة ما كانت صلاتهم عند المسجد الحرام إلا مكاء يعني الصفير، وتصدي الصفيق، التصفيق تصدي الصفيق، والمكاء سحب الهواء هو الصفير. فيكون مكروه ومن أخلاق قوم لوط، يعني لم يقال في الروايات من أخلاق قوم لوط، يعني واضح في يرتبط بالشهوات المجونية الفجورية، هو أي معنى أخلاق قوم لوط إن هذا يتناسب مع الفجور المجوني الشهوي، هو هذا في هذا السبيل. فأصل الكراهة ليس مع الكلام هل هي محرمة أو لا، هذا إن شاء الله نواصل الكلام فيه غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.